的也不好，那也不好。الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه أولا هذا اليوم حسب التاريخ المعروف، يعني حسب المعروف التاريخ يوم وفاة السيد أم البنين أم عبد الفضل العباس وزوجة أمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام، وذلك أعزيكم بهذه المناسبة وأسأل الله تعالى يجعلنا وأن يوفقنا لكي نكون من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأتباع رسول الله وأتباع الشريعة الإسلامية وأتباع أهل البيت عليهم الصلاة. الدرس 77، عنوان الدرس تتمة في المقام الثاني من البحث. بعد أن تحدثنا في الجلسة الماضية وتحدثنا في الجلسات الماضية حول هذه المسألة، يعني حول مسألة جواز أخذ مال الناس أين وجد، المقام الثاني وهذا المقام أخذ مال الناس أين وجد. بعد أن تحدثنا حول هذه المسألة وقلنا لم نجد دليلا قابلا للاعتماد عليه على جواز أخذ مال الناسب بشكل عام، أين وجد؟ لم نجد دليلا قابلا للاعتماد عليه. ذكروا الفقهاء، ذكروا الأدلة، بعض الأدلة خصوصا المتأخرون الذين تعرضوا لهذه المسألة ذكروا الأدلة، ولكن قد تحدثنا حول صلاحية هذه الأدلة وقد أشكلنا على صلاحيتهم للاستدلال. على أي حال نقول لم نجد دليلا صالحا وقابلا للاعتماد عليه. الروايتان المعروفتان صحيحة ابن أبي عمير ومعلى ابن خنيس كذلك تحدثنا حولهما وقلنا أن هاتين الروايتين مبتليتان بالإيرادات والإشكالات خصوصا بالتعارض مع سائر الروايات الصحيحة المعتبرة. ولكن بقيت نقطة أو بقي شيء وهو الشيء الباقي، وأنه لو قال أحد بجواز الأخذ المال الناس، لو قال أحد بجواز أخذ مال الناس أين وجد؟ لو قال ذلك فهل هذا الحاكم إجراء هذا الجواز، هذا الحاكم باختيار الإمام أو باختيار كل أحد من المسلمين والشيعة؟ هل هذا الحكم عام كل إنسان مسلم شيعي يستطيع أن يحكم أن يعمل أن يفعل ويسلب يأخذ مال الناس؟ أو لا يجوز، أو لا بد من القول أنه باختيار الإمام؟ هذه النقطة مهمة. بعبارة أخرى، هل هذا الحكم حكم حكومتي خاص بالإمام أو حكم شرعي بشكل عام وظيفة كل مكلف كالصلاة مثلا كالصوم؟
هذه النقطة نحن نعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا
في بيان هذه النقطة وجواب هذا السؤال. نقول إن المستفاد من الروايات والنصوص عدم إمكان القول بالجواز المطلق باختيار كل إنسان. لو قال أحد بالجواز، نحن لم نقول بالجواز إلى الآن، ولكن لو قال أحد بالجواز حسب الاستدلال بهاتين الروايتين صحيحة بن أبي أمير خبر معل بن خميس، لو تمسك أحد بهذه الأدلة وقال بجواز أخذ مال الناس، كذلك نحن نقول حسب هذه الأدلة لا يستطيع الفقيه أن يحكم بجواز أخذ مال الناس بشكل مطلق، بل لا بد من القول بأنه باختيار الإمام لا باختيار كل أحد من المسلمين. لماذا نقول؟ لأن هذا لأن القول بالجواز بشكل مطلق بشكل عام هذا القول مخالف أولا لما في الروايات والنصوص الصريحة، مخالف لما في بعض في النصوص والروايات الصريحة بذلك هذا أولا، وثانيا مخالف لما ورد في نفس الرواية التي استدل الفقهاء بها في نفس الرواية ابن صحيح ابن أبي أمير وخبر معل بن خميس، لأن هاتين الروايتين وسائر الروايات لو قلنا بدلالتها وصلاحيتها لتدل على فرض القبول، هذه الروايات تدل على أن الأمر باختيار الإمام وليس باختيار كل أحد. كأن الآن نريد أن نقول كأن هذه الأدلة لو قلنا بصحتها وصلاحية الاستدلال، الأدلة تريد أن تقول هذا الحكم حكومتي، حكم حكومتي بيد الإمام وباختيار الإمام. نتأمل في رواية المعروف بالرواية السجستاني عن أبي عبد الله عليه السلام، إن عبد الله بن النجاشي، لأننا لا نريد أن نفتي بهذه الرواية وبهذا لأن نحن لم نقل بالجواز، لا نتعمل في سند الرواية لا في جهات أخرى. إن عبد الله بن النجاشي قال له وعمار حاضر، إني قتلت 13 رجلا من الخوارج. التفتوا، يقول إني قتلت 13 رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب. سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب فقتلت 13 شخص. فسألت عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة. الآن جاء وسأل الإمام الصادق عليه السلام، فقال الإمام الصادق وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ أولا يسأل كيف قتلتهم، فقال منهم من كنت أسعد سطحه بسلم حتى أقتله. الآن ممكن أن نشوف هذه القضية حتى في هذه الأزمة. منهم من كنت أسعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتله. كان رجلا صادقا، اعترف بكل ما فعل. فإذا خرج قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلى بي قتلته بالطرق الثلاث. فقال الإمام عليه السلام لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليه شيء،
في قتلهم، ولكن سبقت الإمام، سبقت الإمام، يعني أنت قتلت اهتممت بهذا الآن بخصوص الناسب الذي نسب العداء والعداوة لأهل البيت لأمير المؤمنين، وأنت سبقت الإمام قتلتهم، وأنت مأخوذ في الدنيا والآخرة. هذه هي في هذه الرواية، كثير من النذائر والشبيه هذه الرواية موجودة، كثير من هذه الشبيه هذه الرواية.
مضافا إلى ذلك، هذا أولا، القول بالجواز مطلقا يخالف بمثل هذه الروايات أولا، وثانيا في نفس الرواية، في نفس صحيحة ابن أبي عمير، ماذا قرأنا في رواية أبي عمير ابن أبي عمير؟ قال خذ مال الناس وادفع إلينا الخمس. الإمام لم يقل يجوز لا بأس، خاطب هذا الشخص فقال خذ مال الناس وادفع إلينا الخمس. إذا نتأمل في هذه القضية كأن الإمام أمر شخصا معينا، شخصا معينا، كأنه حكم حكومتي ليس وظيفة كل أحد، خاطبه وقال خذ مال الناس وادفع إلينا الخمس. لو قلنا بالاعتبار هذا الحديث وعدم تعارضه مع سائر الروايات الذي قلنا، كما قال السيد الشاهروري قال بمجموعها ربما تكون متواترة الروايات المخالفة الروايات المعارضة، ولكن لو قلنا باعتبار هذا الحديث ولو قلنا بصحة الاستدلال بهذا الحديث، كذلك لا بد أن نقول أن الجواز وأن الإقدام في بيد الإمام لا بيد كل أحد. ده هذا الصدر الحديث السائل يسأل صحيح، ولكن خذ مال الناسب، أصلا في حديث ابن أبي أمير السائل لا يسأل مباشرة، الإمام قال خذ مال الناس وادفع إلينا الخمس. لا لا ما أعلم، حيثما وجدته،
حيثما وجدته
صحيح، حيثما وجدته ما في مشكلة، لكن خطاب لمن؟ هذا قال كل من وجد ناسبا فيجب عليه قتله وأخذ ماله، لم يقل بهذا العبارة، قال خذ أنت خذ، فقد شخص معين. لا نريد الآن أن نفتي بهذه الرواية، ولكن نقول لو قال أحد، لو يريد أحد أن يقول أن يفتي بهذا الحديث لابد أن نتأمل في التعبير، مضافا إلى تعارضه مع سائر الروايات الذي يقول باحترامه.
روايات ثلاثة مولانا، هذا سائرة ابن أبي عمير، هذا خبر معلى، وخبر إسحاق بن عمار مضمونها واحد، جواز أخذ مال الناس.
صحيح، شيخنا الجليل، شيخنا العزيز، تحدثنا، لا ترجعنا إلى المباحث السابقة، لحظة، شيخنا الجليل تحدثنا سابقا، قلنا أولا الرواية الصحيحة ابن أبي عمير، هذا أولا، ثانيا خبر معلى بن خنيس نفس الرواية ابن أبي عمير، نفس الرواية، حتى عبارته نفس العبارة، النفس كذا، نفس بتفاوت يسير جدا قرأنا. وثالثا الرواية الثالثة مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى أو المعروف المشهور، لكن خطأ المشهور، مرسلة إسحاق بن عمار، مرسلة إسحاق بن عمار، أو هذه الرواية كذلك مرسلة في نفس الرواية، ماذا؟ لأنك لم تتأمل في هذه الرواية، في الآن نريد أن نتمسك بغير هذه الرواية، يعني في رواية مرسل كذب، لكن هذا الآن بيد الإمام. الإمام في مرسلة إسحاق بن عمار قال لولا أن نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومئة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك بيد الإمام.
صرح في هذا الربيع الإمام
جواز القتل أما جواز أخذ المال يعني لم يذكر الإمام إنه مثلا موقوف على ابن الإمام بحاجة إلى
إن شاء الله حضرتك تتأمل ونحن نتأمل المرتد يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله كيف يستطيع أن نقول بجواز أخذ مال الناس وعدم جواز قتله كيف يمكن أن نقول بجواز نعم نأخذ مال الناس ولكن لا نقتله لا لا سماحة الشيخ الأصغر يريد أن يأتينا بفقه جديد
لا لا هذه الروايات الثلاثة مضمونها جواز أخذ مال الناس وإذن الإمام لا يستفاد من هذه الرواية
ما في مشكلة سماحة الشيخ مع المشهور من المتأخرين الحمد لله ما في مشكلة لأن هذا مخالف المشهور نحن خالفنا المشهور ولكن حضرتك ممكن أن تكون موافقا للمشهور
مضمونها واحد والرواية الأولى معتبرة يعني فالحق والصواب هو القول بجواز أخذ مال الناس
صلوا على محمد وعلى محمد
المشهور قالوا بهذا الآن وصاحب الحدائق نسب هذا الحكم إلى
ماذا تريد أن تعمل مع الروايات المعارضة المشهورة الذي قال سماحة سيد المرحوم الشاهرودي ربما تكون بمجموعة متوازنة ماذا تريد أن تعمل مع هذه الروايات الروايات التي تقول بحرمة مال المسلم والناس هو المسلم وماذا تريد أن تعمل مع سيرة أمير المؤمنين في السفين في نهروان في نهروان الذي أعطى رد مال كل أحد بالبين أو بالعرض الأيمان
أولا وزع ثم بعد ذلك في جمل وزع الأموال التي وجدت في ساحة الخطاب وزعها بين المقاتلين
قد قرأت روايته في الجلسة الماضية قد قرأت روايته
إلى أصحابها يعني هذا من باب المن المن عليهم
بحسب كذلك هذا المن في الجلسة الماضية تحدث
لا صحيح
إذا كان صحيح
توزيع ما دام أن الإمام وزع
شيخنا كيف يمكن أن تقول نعم صحيح ولكن لا مضمون حقي إما لابد أن تقول كلامك غير صحيح ونحن نستشكل عليه ولكن أنت حضرتك تستشكل علينا مضافا أن تقول كلامك صحيح
التوزيع مولانا معناه جائز أخذ مال الناس جائز يعني التوزيع المال وزع
أنا يا هلن هذا هو المستفاد من الروايات نحن لم نقل بجواز الأخذ ولكن من يريد أن يقول بجواز الأخذ ويريد أن يفتي بهذه الروايات بهذه الأدلة كذلك حسب فهمنا لا يستطيع أن يقول بالجواز بشكل مطلق بل لا بد أن يقول بأن هذا هو باختيار الإمام
حيثما وجد لا يستفاد منه أنه الأخذ يحتاج إلى حيثما وجدته
وأما مضافا إلى ذلك لو قال أحد بأن هذا باختيار كل أحد وظيفة كل إنسان يستلزم الهرج والمعج في المجتمع كل إنسان شيعي يأخذ مال الناس بيا ويقول هذا جائز لي أصلا هل يمكن أن نقول بهذا القول في المجتمع خصوصا في المجتمع الإنساني الجديد هل بهذا الأسلوب أصلا هل يبقى أثر للشيعة وللإسلام في المجتمع الإنساني قطعا لا فلذلك لا بد من الخوض لو قال الحرام يقول أن يفتي بالجواز فلا بد أن يقول باختيار الإمام أن تشخيص الموضوع وتشخيص المسألة بيد الإمام على أيال هذا هو الذي نحن نستفيده من الإسلام من الفقه ومن هذه الروايات مضافا إلى من مذاق الشارع من مذاق الشارع من سيرة أمير المؤمنين ومن سائر المواد لا بعنوان ثانوي مثلا
تأملوا مثلا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتب الأمر المعروف، مراتب النهي عن المنكر. ليس كل مراتب بيد كل أحد، ليس كل مراتب بيد كل أحد، بل بيد الحاكم، بيد الحكومة، بيد من الفقيه والحاكم، ولي أمر المسلمين على أي حال. يعني بخصوص يعرف نبي المرتبة الثالثة والرابعة في خصوص أمر المعروف والنهي عن المنكر. لا يمكن أن نقول هذا حكم ثانوي، بل هو الحكم الأولي، ولكن إجماع الحكم الأولي في بعض الموارد اختيار الإمام، وهذا الحكم أمر من جملة الموارد التي لا بد من القول بالاختيار الإمام لو قال أحد بالجواز كما شهر المتأخرين. ولكن نحن قد خالفنا المشهور المتأخرين ووقفنا في جانب غير المشهور، ومضافا الى ذلك قلنا القدماء اصلا لم يتعرضوا لهذه القضيه، لا نعتبر القدماء مخالفين، بل نعتبرهم اصلا لم يتعرضوا لهذه المساله. وهذا بالنسبه للمقام الثاني. تفضل شيخنا. لا شك أن لا شك أن حكم الشرعي حكم الإسلام حكم الله، ولكن إجراء هذا الحكم بيد من؟ بيد الحاكم أو بيد كل إنسان؟ يعني الآن كالصلاة يجب على كل إنسان أن يصلي أو لا؟ كالأمر بالمعروف خصوصا بأخذ الأشخاص الذين يتعرضون لظواهر الشرك مثلا يخالفون الإسلام، أخذهم يعني إبقاءهم بالسجن بهذه الموارد هل يجوز لكل إنسان؟ لا يجوز. إجراء الحكم لاختيار الإمام. شيخنا الجليل هذا تكرار بالمرة الجديدة، يعني لم تتكلم بالمطلب الجديد، قد كررت الموضوع. الآن الفقيه، وأنا كذا أقول كالفقيه، الفقيه يجلس أمام هذا الحكم، هل هذا الحكم الشرعي؟ حكم شرعي، ولكن إجراء الحكم بيد من؟ بيد كل إنسان أو بيد الفقيه؟ بيد الحاكم. هذا النقطة. لا نقول هذا الحكم، يعني أنتم لا ماذا تستفيدون من حكم حكومتي؟ حكم سياسي؟ ما حكم سياسي؟ حكم شرعي، حكم ديني، حكم ديني، ولكن باختيار الإمام، باختيار الإمام. كما بخصوص الأنفال، بخصوص سائر الموارد، نقول هذا ما لا بد. الآن حتى في المسائل الشرعية الآن متداول بيننا، مثلا اللغة، رد المغالب، سائر الأمور، يحتاج إلى ابن الفقيه، يعني بيد الفقيه. أنت لا تسأل أن تتصرف اللغة، أنت لا تسأل أن تتصرف في رد المظالم العباد أو صار المظالم، لا بد أن تأخذ الإذن من الفقيه. أنت تشخيص المصدر بيد الفقيه، بيد الإمام، بيد الإمام. كذلك تحدثنا قلنا المقام الثاني جواب أخذ مال الناس أين وجد، لا في الحرب، في الحرب اتفاداه غنيمة، والغنيمة بأجل دار إذن ما أصلا. هذا المورد ليس مورد الحرب شيخنا الجليل، ليس أين وجد، خارج المعركة، خارج الحرب بيد الإمام، السلم بيد الإمام، ولكن الآن خارج المعركة، في خارج معركة القتال، هل يحتاج إلى إذن الإمام؟ نحن نقول نعم، بما أن الحكم إذا لو قلنا بجواز لا بد أن نقول باختيار الإمام. هذا هو المقام الثاني. وبقي المقام الثالث، إذا تسامحوني 5 دقائق أو أكثر فلنتحدث المقام الثالث. لا لأننا نريد أن نعطل يوم الأربعاء ويوم السبت ويوم الأحد، فإن شاء الله يوم الاثنين نبدأ بالدرس. المقام الثالث وكيفية تعلق الخمس وزمان تعلقه بالمال المأخوذ من الناس. حسب ما وقفنا في المقام أصلا لا نحتاج إلى هذه المقام، وأما الفقهاء تحدثوا هذا المقام هو المقام الأخير في البحث حول مال الناس وتعلق البلاد. كما تذكر السيد الإمام قد قرر وجوب الخمس، وجوب إخراج الخمس، عبارة السيد الإمام قال والأقوى إلحاق الناس بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد بأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه. السيد الإمام قال بوجوب إخراج خمسه، هذا هو المشهور، وجوب الخمس هو المشهور بين المتأخرين كما تحدثنا. السيد اليزدي كما قرأنا سابقا عبارته يجوز، قال يجوز أخذ كل ناسب، عفوا يجوز أخذ مال الناسب، أنا قد كتبت كل الناسب، يجوز أخذ مال الناسب أينما وجد، لكن الأحوز إخراج خمسه مطلق. السيد اليزدي احتاط في القضية، السيد الإمام قال بوجوب إخراج الخمس. لذلك لابد أن نتأمل، فقد نشير ونعبر إن شاء الله، لابد أن نتأمل في عبارة السيد اليزدي، هل احتياطه راجع إلى أصل المسألة، إلى أصل قضية الخمس، هل يتعلق بالخوف أو لا، احتياطه في هذه القضية أو احتياطه في قضية مؤونة السنة زمان تعلقه، يعني إذا تعلق به الخمس بعد إخراج مؤونة السنة، بعد استثناء مؤونة السنة أو قبل استثناء بجميع الاحتياط راجع إلى أصل الخمس أو إلى الاحتياط. الظاهر أن أن عبارته عبارة السيد اليزدي مطلق بحسب إطلاق عبارته، الاحتياط يرجع إلى الجهتين إلى أصل المسألة. لماذا انتهى السيد اليزدي؟ لأنه كأنه ارتفض إلى أن القرماء لم يتعرضوا للمسألة فشك في تعلق الخمس، فلذلك قال بالاحتياط. والظاهر أنه يرجع إلى جميع الموارد، بما أن السلم لم يفكك في عبارته بين المسألتين وبين الجهتين، يظهر أن
احتياط ماله يكون مأخوذا من ساحة القتال أو لا، مثلا من مكان آخر، مثلا حتى من مكان من غير ساحة القتال.
نعم السيد
هكذا مثلا
الآن بحثنا أصلا في غير ساعة القتال.
لا يا سيد اليزدي،
سيد اليزدي
مأخوذ من ساحة القتال أو لا يكون مأخوذا منه،
يجوز أخذ مال الناس أينما وجده. هذا بحث راضي،
هذا مطلق
لا مطلق، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا
مأخوذ من ساعة القتال أو
سيد اليزدي تحدث عن قضية معركة القتال، بعد ذلك جاء إلى هنا وتحدث أينما وجد، وأنت لو تريد أن ترجع السيد اليزدي إلى هذه المسألة السابقة.
لا
شيخنا الجليل
هنا كلام
لحظة انت بالشكل سيد اليزدي في المسائل السابقة تحدث عن قضية خمس الغنيمة وأخذ مال الناس في معركة القتال، بعد ذلك تحدث في المسألة الجديدة عن أخذ مال الناس أين وجد، ويقول ولكن الأهوال إخراج خمس المطلقة
يعني حتى إذا يكون
مأخوذا
من غير ساعة.
نعم أفضل نحن بحثنا في هذا المورد شيخنا، بحثنا في هذا المورد يعني في غير معركة القتال، أين وجد في غير معركة القتال كما يتفضل به سماحة الشيخ الأصغري. لكن الأحوط هذا هذا الأحوط الاحتياط يرجع إلى أصل مسألة الخمس أو إلى زمان تعلقي والاستثناء مؤونة السنة، استثناء مؤونة السنة. الظاهر الاحتياط يرجع إلى الجهتين في المسألة بما أن سلم يفكك، ولكن المشكلة السيد اليزي إذا يريد أن يحتاط في هذه القضية وفصله قطعا كما في المشهور بين الفقهاء المتأخرين استدلال هؤلاء المتأخرين إلى نفس الرواية الصحيحة ابن أبي عمير ومعلم القميص والاعتياد إذا كان الاعتياد لأجل أصل مسألة الخمس أصل مسألة الخمس فلا بد أن يحتاط في أصل جواز أخذ مال الناس لأن الخمس وأخذ بجواز المال وهذا في رواية الباب خذ مال الناس وادفع لنا الخمس الفقهاء كذلك لم يتعرضوا لا للخمس ولا لأصل جواز أخذ مال الناس إذا كان اعتياد راجع إلى أصل المسألة لأجل عدم تعرض علماء الفقهاء لهذه المسألة ولأجل هذه الرواية لابد أن يهتاد في جواز الأخذ وفي تعلم الخمس
ولكن السيد اليزدي فعل اعتاد في قضية الخمس على أي حال أما تعلق الخمس بشكل مطلق مقتضى أدلة مقتضى إطلاق أدلة الوجوب الخمس وفي هذه القضية لو نشك ونتردد نشك في هذه القضية تعلق الخمس والاستفتاء المعونة كذلك مقتضى على أدلة أو الاستفتاء المعونة مضافا إلى ذلك عدم الاستثناء المعونة ووجوب الخمس من البداية من بداية التصرف لو قلنا بجوازه لو قلنا بجواز التصرف هذا القول بشكل عام موافق للاحتياط موافق للاحتياط بتعلق الخمس نحن على نشك هل قبل الاستثناء أو بعد الاستثناء الاحتياط أن يقتضي أن يكون قبل الاستثناء
لذلك لو يريد أن يقول أحد بجواز وتعلق الخمس فهذا هو المستفاد من الروايات ومن النصوص التي تحدثنا حوله وكذلك النصوص التي سابقا في الجلسات السابقة تحدثنا حولها الآن خلصنا من موضوع هذا الفاعل يعني المقام الثاني والمقام الثالث إن شاء الله صار المباحث